الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 37 من كتاب مقدمة المجموع. الحالة الثانية أن يكون مجتهدا مقيدا في مذهب إمامه مستقلا بتقرير أصوله بالدليل، أي أنه لا يتجاوز في أدلة أصول إمامه وقواعده وشروطه كونه عالما بالفقه وأصوله وأدلة الأحكام تفصيلا بصيرا بمسالك الأقيسة والمعاني، تام الارتياض في التخريج والاستنباط في قيما بإلحاق ما ليس منصوصا عليه لإمامه وأصوله، ولا يعرى عن شوب تقليد له لا خلافه ببعض أدوات المستقل، بأن يخل بالحديث أو العربية وكثير ما أخل بهما المقيد، ثم يتخذ نصوص إمامه أصولا يستنبط منها كفعل المستقل بنصوص الشرع. يعني انظر إلى هذا التقييد، بدل أن يستنبط من أصول الشرع يذهب إلى الاستنباط، قال أحمد، قال الشافعي، قال مالك، قال أبو حنيفة، وقد لا يجد نصا عن أحمد ولا عن الشافعي ولا عن أبي حنيفة ولا عن مالك، ولكن يقول هذا على أصل مالك. فمثلا قد يجد مالك يقول بالمسألة بالدليل فيقول لا، أصل مالك تقديم عمل أهل المدينة، فإذا في هذه المسألة نقدم الأصل على القول، هذا ما يجوز. الواجب أن نتعبد لله بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء من الوحي الشريف. كفعل المستقل بنصوص الشرع ربما اكتفى في الحكم بدليل إمامه ولا يبحث عن معارض كفعل المستقل في النصوص، وهذه صفة أصحابنا أصحاب الوجوه، وعليها كان أئمة أصحابنا. إيش معنى أصحاب الوجوه؟ يعني لهم وجه حسن ووجه قبيح ولا إيش؟ عندك إبراهيم، يعني أصحاب الوجوه في المذهب. وعليها كان أئمة أصحابنا وأكثرهم والعمل بالفتوى هذا مقلد لإمامه لا له. ثم ظاهر كلام الأصحاب أن من هذا حاله لا يتأدى به فرض الكفاية، قال أبو عمرو يظهر تأدي الفرض به في الفتوى، وإن لم يتأدى في إحياء العلوم التي منها استمداد الفتوى، لأنه قد قام مقام إمامه المستقل تفريعا على الصحيح، وهو جواز تقليد الميت، ثم قد يستقل المقيد في مسألة أو باب خاص كما تقدم، وله أن يفتي فيما لا نص فيه لإمامه بما يخرجه على أصوله، هذا هو الصحيح الذي عليه العمل، وإليه مفزع المفتين من مدد طويلة. ثم إذا أفتى بتخريجه فالمستفتي مقلد لإمامه لا له. هذا قطع به إمام الحرمين في كتابه الغياثي، وما أكثر فوائده. هذا القول يا أخوة، يعني وإن قالوا به الصحيح أن الإنسان يرجع إلى الدليل قال به إمامه أو خالف إمامه في هذه المسألة. قال الشيخ أبو عمرو ينبغي أن يخرج هذا على خلاف حكاه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وغيره، أن ما يخرجه أصحابنا هل يجوز نسبته إلى الشافعي، والأصح أنه لا ينسب إليه. هذا هو الظاهر، أن المخرج على نص الإمام ليس كنص الإمام، لأن الإمام نفسه ربما يعارض في تخريجه على ما قال، ولهذا فإن الذي يظهر أن المستفتي فيما كان مخرجا على أصول الإمام مقلدا للمفتي، هذا قول الشيخ ابن عثيمين. ثم تارة يخرج من نص معين لإمامه، وتارة لا يجده فيخرج على أصوله بأن يجد دليلا على شرط ما يحتج به إمامه فيفتي بوجوبه، فإن نص إمامه على شيء ونص في مسألة تشبهها على خلافه فخرج من أحدهما إلى الآخر سمي قولا مخرجا، وشرط هذا التخريج أن لا يجد بين نصيه فرقا، فإن وجده وجب تقريرهما على ظاهرهما، ويختلفون كثيرا في القول بالتخريج في مثل ذلك لاختلافهم في إمكان الفرق. قال قلت أكثر ذلك يمكن فيه الفرق وقد ذكروه. قال التخريج أي القياس، قياس هذه على نصها، ولهذا يقولون هذه الرواية مخرجة يعني مقيسة على ما نص عليه. قال الحالة الثالثة أن لا يبلغ رتبة أصحاب الوجوه لكنه فقيه النفس حافظ مذهب إمامه عارف بأدلته قائم بتقريرها يصور ويحرر ويقرر ويمهد ويزيف ويرجح، لكنه قصر على أولئك لقصوره عنهم في حفظ المذهب أو الارتياض في الاستنباط أو معرفة الأصول ونحوها من أدواتهم، وهذه صفة كثير من المتأخرين إلى أواخر المئة الرابعة المصنفين الذين رتبوا المذهب وحرروه وصنفوا فيه تصانيف فيها معظم اشتغال الناس اليوم، ولم يلحقوا الذين قبلهم في التخريج، أما فتاويهم فكانوا يتبسطون فيها تبسط أولئك أو قريبا منه، ويقيسون غير المنقول عليه غير مقتصرين على القياس الجلي. ومنهم من جمعت فتاويه ولا تبلغ في التحاقها بالمذهب مبلغ فتاوى أصحاب الوجوه. الحالة الرابعة أن يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه في الواضحات والمشكلات، ولكن عنده ضعف في تقرير أدلته وتحرير أقيسته، فهذا يعتمد نقله وفتواه به فيما يحكيه من مسطورات مذهبه من نصوص إمامه وتفريع المجتهدين في مذهبه، وما لا يجده منقولا إن وجد في المنقول معناه، بحيث يدرك بغير كبير فكر أنه لا فرق بينهما جاز إلحاقه به والفتوى به. وكذا ما يعلم اندراجه تحت ضابط ممهد في المذهب، وما ليس كذلك يجب إمساكه عن الفتوى فيه، ومثل هذا يقع نادرا في حق المذكور، إذ يبعد كما قال إمام الحرمين أن تقع مسألة لم ينص عليها في المذهب، ولا هي في معنى المنصوص ولا مندرية تحت ضابط شروطه وشرطه كونه فقيه النفس ذا حظ وافر من الفقه. قال أبو عمرو وأن يكتفي في حظ المذهب في هذه الحالة والتي قبلها بكون المعظم على ذهنه ويتمكن لدربته من الوقوف على الباقي على قرب. قال الشيخ ابن عثيمين هذه التفاصيل يصعب تطبيقها في الوقت الحاضر، فأكثر الناس الآن تجده يرى نفسه مجتهدا مستقلا أو مفتيا مستقلا، ولا يوجد ولا في الحالة الرابعة، ولكن سددوا وقاربوا. فإن قال شيخ الإسلام بن تيمية ألا يعتبر مجتهدا مستقلا؟ فالجواب لا يظهر لذلك. يعني انظر، إذا كان شيخ الإسلام ما يرونه مجتهدا مستقلا فكيف بغيره؟ تدل على عدم، قال لأن تصرفاته رحمه الله تدل على عدم ذلك، إذ هو دائما يقول قال أصحابنا وتخرج على نصوص الإمام وما أشبه ذلك. فإن قيل بعض العلماء المتأخرين وصلت لهم أدلة وطرق خفيت على المتقدمين، فتجد أن الإمام المتقدم يضعف حديثا لأنه لم يأته إلا الطريقة الضعيفة، وربما وصل للمتأخرين طرق أخرى صحيحة. فعلى هذا من يقل الطالب العلم، فالجواب العلماء الأولون في تصحيحهم وتضعيفهم ليسوا ينظرون إلى مجرد السند كما يفعله بعض الناس الآن. بعض الناس الآن ما ينظر إلى متن الحديث وهل يخالف المعلوم من السنة أو من القرآن، فتجده يعتمد على ظاهر السند ثم يصحح، أو على ظاهر السند ثم يضعف، مع أن المتن لابد أن يكون له اعتبار. ولهذا كان من شروط الصحيح أن لا يكون الحديث معللا ولا شاذا، وهذه المسألة تفوت بعض الناس. ربما يطلع المتأخر على شيء لم يطلع عليه المتقدم، هذا ممكن لا ينكر، لكن الغالب أن علوم المتقدمين أصح وأقرب إلى الصواب وأسد، هذا هو الغالب. مثل الإمام أحمد يقول لم يثبت في تخليل اللحية شيء، وهكذا غيره من أئمة العلم. ثم يأتي متأخر ويقول بمجموع الطرق تدل على هذا، لا تدل على هذا، هم قد نفوا الثبوت مطلقا، وهم قد وقفوا على هذه الطرق أو على مثيلاتها، لا سيما مع هذا الجزم. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ثم قبل أن ننتهي، الزمن العلماء المجتهدين رزقهم الله عز وجل كما يقال في التعبير بعلماء مستقلين، ولما كان الناس على هذا الحال الآن لا يعرفوا مستقل ولا مقلد ولا يعرفوا شيء، رزقهم الله على قدرهم، الله المستعان.